الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وخيرة ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصية المبذولة دائما وأبدا لنفسي وإياكم عباد الله، بما وصى به الأولين والآخرين، قال وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. معاشر المسلمين، يتواصل حديثنا عن الآفات والأمراض التي أصابت أمتنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية، تلك الأمراض والآفات التي منها ما هو مرض قلبي باطني، ومنها ما هو متعلق بالأقوال والألفاظ، ومنها ما هو متعلق بالأفعال والأعمال، بمعنى أنها إما أن تكون أمراضا باطنة، وإما أن تكون أمراضا ظاهرة، إما أن يكون المرض الذي نتحدث عنه مرض القلب والجنان، أو مرض اللفظ واللسان، وإما أن يكون مرض الجوارح والأركان. آفات كثيرة أصبنا بها في ظل ابتعادنا عن منهج الله، وبعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اللقاء الثامن بعد أن تكلمنا الجمعة الماضية عن آفة كره الدين التي أصيب بها كثير من أبناء مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، بل وتوجد أيضا في المجتمعات الأخرى، لكن لا أظن أن وجودها ومنسوبها كمثل وجودها في مجتمعنا هذا خاصة، مع شديد الأسف. ويتواصل حديثنا عن هذه الآفات تشخيصا لها بعين الواقع والموضوعية والنقد البناء، تشخيصا للداء ووصفا للدواء، اعتمادا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الشفاء من كل داء، فهما الشفاء من كل داء، كما قال رب الأرض والسماء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. لكن صار الحال كما ترون، داؤنا فينا ودواؤنا بين أيدينا، فلم نقبل الداء وأعرضنا عن الدواء،
صار الحال كما ترون، داؤنا فينا ودواؤنا بين أيدينا، فلم نقبل الداء وأعرضنا عن استعمال الدواء، فصار حالنا كحال قول الشاعر الأول: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء من فوق ظهورها محمول. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء من فوق ظهورها محمول. والحق أن الآفة التي سنتكلم عنها في هذه الدقائق بعون الله تعالى هي تتمة للحديث السابق وللخطبة الماضية، فإن آفة كره الدين لم تتوقف فقط على أن يمتلئ قلب الكاره لدينه أو لبعض أو لشيء من دينه تعالى، من دين الله تعالى، لا يتوقف هذا الكره على مجرد الأحاسيس والمشاعر، حتى يتحول بعد ذلك إلى سلوكيات وتصرفات عجيبة وغريبة تتمثل في آفة أخرى تعاني منها أمة الإسلام. ما هي؟ إنها آفة الصد عن سبيل الله، إنها آفة الصد عن سبيل الله تعالى. ظاهرة الصد عن سبيل الله تعرض لها القرآن الكريم في 23 سورة، 11 سورة منها مكية، وثلاث عشرة سورة منها مدنية. الصد عن سبيل الله، ما الصد عن سبيل الله؟ ما معناه؟ ما مظاهره؟ ما أساليبه؟ ما دوافعه؟ وكيف يتم التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من قبل أهل الإسلام؟ اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ووفقنا لصالح القول والعمل يا رب العالمين. أمة الإسلام، الصد عن سبيل الله، ما الصد؟ الصد في معناه اللغوي هو الإعراض والتولي والمنع، هو الإعراض والتولي والمنع المقصود. وقد يصدر الصد من الإنسان مع نفسه، تجد بعض الناس صادا عن الدين بمعنى أنه معرض عنه، كما قال تعالى عن أهل النفاق: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالصد قد يراد به هذا المعنى، قال فلان صاد عن سبيل الله بمعنى معرض، متعمد الإعراض عن دين الله تعالى، ممتنع عن الإذعان والاستسلام والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس عن هذا نتحدث أو عن هذا النوع نتكلم، بل نتكلم عن الصد المقصود الذي يتعدى إلى الغير تصرفات وسلوكيات، بمعنى المنع. الصد عن سبيل الله المنع، منع من سلك طريق الله وانتهج منهج دين الله تعالى والتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقصد فرد أو مجموعة صده ومنعه بكل وشتى الوسائل والطرق. فهذه الظاهرة أولا تعرض لها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليست ظاهرة جديدة ولا حديثة، منذ أن أرسل الله تعالى نوحا الذي كان أول الرسل إلى أهل الأرض، حتى ختم الله الرسالة بسيد المرسلين وإمام النبيين والمتقين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا، بل هي ظاهرة ماضية وحاضرة ومستقبلة، سنة جارية وطريقة سارية وحكمة بالغة من الله تعالى تصور طبيعة الحياة الدنيا، وأنها صراع بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين الخير والشر، وبين العدل والظلم، وهكذا هذه المعاني المتضادة المتضاربة. جعل الله جل وعلا للحق أنصارا ودعاة وأولياء وأحبابا وأبناء يتبنونه، كما جعل للباطل أيضا أنصارا وأحبابا وأولياء وأبناء يتبنونه ويدافعون عنه وينافحون عنه بكل ما أوتوا. سنة من سنن الله تعالى، وضرب من ضروب الابتلاءات التي أجراها الله جل وعلا على أهل الإيمان. انظر إلى نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام كيف ينكر على قومه الذين كانوا قطاع طرق ولم يقتصروا على قطع الطريق على المسافرين بأخذ بضائعهم أو قتلهم أو التنكيل بهم، بل كانوا قطاع الطرق بمعانيها وأنواعها، كانوا يقطعون الطريق الحسي طريق المسافرين والطريق المعنوي وهو طريق المؤمنين، كما قال جل وتبارك في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. عجيب حال من وقع في هذه الجريمة الكبرى وهذه الشناعة العظمى. إن كثيرا ممن كفر بالله تعالى لم يكفه كفره حتى يسعى في أن يجعل الناس مثله على الكفر، كما أن كثيرا من المنافقين لم يكتفي بنفاقه في نفسه حتى يسعى في أن ينافق الناس مثله. إن كثيرا من العصاة والمتمردين على الله وإن لم يخرجوا من دائرة الإسلام والإيمان لكنهم فسقوا وفجروا بالمعاصي والجرائم والآثام لم يقتصروا على أنفسهم، ليسعوا أيضا في صد الناس عن طاعة الله والزج بهم في مستنقع المعاصي والذنوب والسيئات. أمر عجيب، أمر عجيب، لا يقتصرون على أنفسهم حتى يسعون جاهدين بكل الوسائل لجعل غيرهم مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبعث إلى العرب والعجم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وأشرقت شمسه وسطع ضياؤه فبدد دجاجير الظلمات التي سببت كلاحة وجه هذه الأرض ومن عليها، والإسلام لا يزال يلقى من خصومه في الداخل والخارج من هذا النوع من الإعراض والمنع والملاحقة والمطاردة إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. وصدق الله إذ يقول: ولا يزالون، من أفعال الاستمرار، من أفعال الاستمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبعث صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ودين الحق فيدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبشر وأنذر ودعا وعلم، لكنه كيف لقي وما الذي لقيه من قبل قومه ومن قبل عشيرته وقبيلته وأبناء وطنه؟ وجد الصد عن سبيل الله عز وجل، وتفننوا في أساليب ذلك واستعملوا كل الطرق للوقوف في وجه الدعوة الإسلامية ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصدع بكلمة الحق بين ظهور الناس. استعملوا أساليب كثيرة، وهذه المرحلة، أعني المرحلة المكية، كانت تتميز بهذه الظاهرة من قبل فئة واحدة، إنها فئة المشركين. من الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لمدة 13 عاما؟ من؟ المشركون، عباد الأوثان والأصنام، فكان العدو واحدا. فمكث عليه الصلاة والسلام طيلة هذه الفترة وهم يسعون جاهدين في الصد عن سبيل رب العالمين. إنه ما أكرههم على الإيمان، ولا ألزمهم بعقده، ولا أجبرهم على النطق بكلمته. هل وضع السيف على رقابهم ليسلموا؟ لا، لم يقتصروا على أن كانوا كفارا في أنفسهم، بل كان يكبر عليهم أن يدخل رجل أو امرأة إلى الإسلام وأن يشرح صدره إلى الإيمان. ولهذا تفننوا في الصد عن سبيل الله. فمن هذه الأساليب استعملوا أسلوب التشويه، تشويه سمعته وتلطيق اسمه وكرامته. فبعد أن كان يلقب بالصادق الأمين بشهادتهم بالإجماع ونطقوا بها على لسان رجل واحد حينما جددوا بناء الكعبة وأرادوا أن يجعلوا الحجر الأسود في مكانه الذي هو فيه الآن، واختلفوا أي قبيلة تتولى وضعه بيد أبنائها، اختلفوا وتنازعوا، فكان القرار أن يوضع الحجر في ثوب تمسك به يد رجل من كل قبيلة، ورفعوه وأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا على لسان رجل واحد: ها هو محمد الصادق الأمين قد أقبل عليكم، هو ابن بجدتها. ورفعه صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة. هذا الصادق الأمين حينما دعاهم إلى إفراد الله بالعبودية وإفراد الله بالألوهية استكبروا ووصفوه بشتى أنواع الأوصاف القبيحة المذمومة، وصفوه بألسنتهم وقلوبهم تقر بضد ذلك تماما، مجنون. وقالوا يا أيها الساحر إنك لمجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، سورة الحجر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فينزهه الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ويوصف بالكاهن ويوصف بالشاعر: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني بل يقولون شاعر نتمنى موته، نتربص به ريب المنون، يعني استنى حتى يموت ونرتاح منه. فينزل القرآن: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ووصفوه عليه الصلاة والسلام بالكذب، وصفوه بالكذب كما في سورة صاد، قالوا هذا ساحر كذاب. فينزل القرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبهم، فيقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا ينعت بأنه كاهن كما قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وصفوه بأنه صابئ، يعني بدل دين آبائه وتخلى عن دين أجداده وأسلافه. والقرآن دائما يتحداهم بالدفاع عنه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهكذا أحبتي الكرام، فهذا أسلوب من الأساليب، ولذلك من يسلكه اليوم فإنه سائر في هذا الطريق حينما يسعى إلى تشويه العلماء وتشويه الدعاة إلى الله تعالى، بناتهم بالتطرف والتزمت والظلامية، وأنهم يحملون أفكارا سوداوية، وأنهم يدعون إلى الرجعية والتأخر. ما المقصود من هذا؟ المقصود الصد عن سبيل الله، لينطلي هذا الحديث وهذا الكلام على السذج والرعاع والدهماء، فإذا بالبعض كما قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، يا أخي يسمعنا في التلفزة، قالوا قرناها في الجريدة. وهكذا تسوق هذه المصطلحات وهذا التشويه مجانا، وهي مصطلحات جاهزة معلبة تختلف باختلاف الزمان والمكان، كل ذلك لتنفير الناس عن دعاة الحق وعن علماء الشريعة، ليبقى الناس في ظلمات الجهل، لا يتعلمون دينا ولا يتلقون ذكرا ولا يعرفون حلالا ولا حراما. إذن هي طريقة وأسلوب قديم بقدم الزمان يا أحبتي الكرام. هذا من الأساليب، من الأساليب كذلك التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في الصد عن سبيل الله، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت عليه المقاطعة الاقتصادية، ضرب عليه المشركون مقاطعة اقتصادية جائرة عليه وعلى بني هاشم، كم مدتها؟ 3 سنوات، لا يباع منهم ولا يشترى منهم، لا يناكحون، إن خطب أحد منهم لا يزوج، إن اشترى لا يباع له، إن باع لا يشترى منه، لا يسلم عليه، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم، اضطره المشركون مع عمه أبي طالب إلى شعبه 3 سنوات، هو وبنو هاشم ومن آمن معه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأصابهم من الجهد والمشقة والتعب والجوع الشديد حتى أكلوا ورق الشجر. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان ممن دخل في هذه المقاطعة الجائرة وضرب عليه هذا الحصار الاقتصادي الجائر، قال والله لقد كنا نأكل أوراق الشجر ونشرب عليه الماء فنبعر أعزكم الله كما يبعر العنز، وإني خرجت يوما لقضاء حاجة. قال فقعدت لأقضي حاجتي فسمعت أعزكم الله قعقعة بولي على جلد شاة جاف قديم. قال فأخذته فغسلته بالماء ووضعته في النار فأكلت به وتقويت به على الجوع الذي أصابني. لا إله إلا الله، تجويع، تشريد، حصار، لماذا؟ حتى يرجعوا عن دينهم، حتى يتخلوا عن عقيدتهم، حتى يتنازلوا عن قناعاتهم. عجيب. وقل مثل ذلك أيضا في أسلوب وطريقة أخرى من طرق الصد عن سبيل الله، فالتعرض لأهل الإيمان، صبوا عليهم جام الغضب، فمنهم من مات تحت التعذيب والتنكيل. سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام، وياسر والد عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهكذا تعرض بلال، سلوا بلالا وعمارا ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم، كل ذلك مما كان طريقة وأسلوبا في الصد عن سبيل الله تعالى ليرجعوا عن دينهم. وهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وترك لهم مكة وأخرجوه منها، ولولا أنهم أخرجوه ما خرج عليه الصلاة والسلام، ولم يتوقف مسلسل الصد عن سبيل الله. لم يكن هذا في المرحلة المكية فقط، ولذلك إذا استقرأنا القرآن قلنا 23 سورة في القرآن تكلمت عن الصد عن سبيل الله، 12 سورة مدنية و11 مكية، مما يدل على أن الصد عن سبيل الله استمر بل زاد حتى بعد قيام الدولة. ومن صور زيادته أن العدو صار متنوعا في المدينة. في مكة كما قلت آنفا كان العدو واحدا، من؟ عباد الأصنام. لما انتقل إلى المدينة وقامت له الدولة اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأعداء والخصوم. أولا أهل الكتاب من يهود ونصارى، ثانيا المنافقون المندسون الذين كانوا أيضا يصدون عن سبيل الله تعالى، ثالثا العدو الذي تركوه خلف ظهورهم لن يتركهم حتى يأتي إليهم بجيوشه، فأتوا في بدر وأحد والأحزاب وواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم المواجهة المسلحة لصده عن دينه ولصده عن دعوته ولصد أصحابه عن عقيدتهم وشريعاتهم ومبادئهم. أما أهل الكتاب فاسمع: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهذا كان صدا منهم من يهود ونصارى، وكانوا يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الخاتم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لا يهذفين في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية بالاتفاق، وما قرأتها أيضا من سورة آل عمران مدنية كذلك. فالصد عن سبيل الله استمر، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه من عدة فئات. الآن ظن الصحابة أنهم سيستريحون، ارتحنا هون خلينا لهم بلاد وانتهى الأمر، لا لا، ظلت العداوة تلاحقهم، وفوجئوا بها من قبل أهل الكتاب: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا أيضا وجد الصد عن سبيل الله من قبل الفئات المنافقة المخادعة. قال تعالى عن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هؤلاء كانت لهم أساليب، من أساليبهم أنهم كانوا يحلفون كثيرا أنه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يحلفون بالله لكن كذبا، يتجرؤون على الله تبارك وتعالى أنهم مسلمون وليسوا بمسلمين، وكثيرا ما يحلفون أنهم يريدون الإصلاح ولكن الأمر على خلاف ذلك، ويحلفون بالله: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الأيمان جمع يمين، الحلف، الحلف يعني يحلف الإنسان. اتخذوا أيمانهم يعني أقسامهم، جمع قسم، جنة يعني وقاية، يتوقون بهذه الأيمان الفاجرة الكاذبة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وفي سورة المجادلة، وهي أيضا سورة مدنية، شوف هذه سورة المنافقون سورة مدنية وسورة المجادلة كذلك، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هذه أيضا في المنافقين، وعندهم أساليب عجيبة، من ذلك أنهم بنوا مسجدا قد يصدون عن سبيل الله باسم الدين، باسم الدين يضرب الدين، عجيبة، باسم الدين يضرب الدين. هذا عامر الراهب الذي صار يلقب بعامر الفاسق، كان قد تنصر وقرأ الكتاب العبراني، وكان له شأن في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يهابونه ويجلونه ويحترمونه، فظل ينتظر اليوم الذي يتوج فيه ويوضع على رأسه تاج الملك. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اجتمع حوله الناس، اجتمع حوله الأوس والخزرج وسائر العرب، فشرق بريقه وحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يحرض عليه، فانطلق يؤلب عليه اليهود، وانطلق إلى قريش يؤلب عليه قريشا والقبائل العربية، بل واتصل أيضا بدولة الروم النصرانية لضرب النبي صلى الله عليه وسلم حامل لواء الدعوة الإسلامية وضرب الإسلام في عقر داره. فدبر مكيدة، اتصل بعبد الله بن أبي بن سلول برأس النفاق وسائر المنافقين، وقال لهم، وكان هذا في العام التاسع من الهجرة، بيت سبحان الله سنوات طويلة وهو يخطط، قال: لا طريق إلا أن نضربه بشيء، ما هو؟ نبني مسجدا. فذهبوا، لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ابتعدوا مسافة وقالوا: نبني مسجدا وندعي أنه للشيوخ الكبار والذين يعجزون عن شهود صلاة الجماعة في المسجد النبوي. الله جل وعلا سماه مسجدا ضرارا وأنزل فيه قرآن. ومش هذا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج إلى الروم في غزوة تبوك العام التاسع، وقالوا له: يا رسول الله تعالى صلي لنا في المسجد، رانا بنا جامع، بنينا مسجدا لضعاف الناس لكبار السن للي ركبته ثقلت، صلي لنا فيه حتى تنزل البركة. طبعا هذا للترويج، حتى يروج في الناس أنه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك في هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا على سفر، إذا رجعنا إن شاء الله. احنا الآن نتجهز للسفر للخروج إلى تبوك لمجابهة الروم بعدين. وانطلق عليه الصلاة والسلام وجمع الله بينه وبين عدوه وكلل خروجه بالانتصار ولله الحمد، وعاد وعاد. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إرصادا لقريش التي لا تزال على الشرك، وإرصادا أيضا لدولة الروم، أرادوا أن يجعلوا من هذا المسجد قاعدة استعلاماتية استخباراتية لمن؟ للعدو. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اسمع الآن: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلف حتى يكذب مش مشكل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهذه طريقة من طرق الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. من الطرق كذلك أنه قد يستعمل أناس محسوبين على الدين وعلى الإسلام والعلم، يضرب بهم مشروع الدعوة إلى الله ويسكت بهم ويكمم بهم أفواه العلماء والدعاة ولو بالمال، كما قال تعالى وهذا مذكور في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، شكونهم الأحبار؟ الأحبار جمع حبر وهم علماء اليهود، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عالم يصد عن سبيل الله، عابد يصد عن سبيل الله. واعلموا يا رعاكم الله بعد ذكر بعض الأساليب والطرق، وقد يستنفذ في ذلك لا أقول الأوقات والطاقات بل حتى الأموال. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يخرجون ما يحبونه من المال وما جبلوا فطرة وجبلة بشرية إنسانية على محبته للصد عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أحبتي الكرام، يصرف في ذلك المال للصد عن سبيل الكبير المتعال تضليلا وصدا وإعراضا ومنعا وتمويها وترويجا وتجهيلا وإذلالا وإضلالا وهكذا. فالمال لا يعز على أهل الباطل، المال لا يعز على أهل الباطل في سبيل ضرب الحق وأهله. مع شديد الأسف نجد أهل الحق في تباطؤ، في غفلة، في نوم عميق، في سبات عميق، نجدهم لا يتحركون للحق الذي بين أيديهم كما يتحرك أهل الباطل لباطلهم، لا يتحرك أهل الحق للحق الذي بين أيديهم كما يتحرك أهل الباطل لباطلهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يعز دينه وأولياءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه،
إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، هي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، ابتلى الله جل وعلا بها أهل الإيمان وأهل الحق. هذه الظاهرة وهذه الآفة توجد في كثير من مجتمعات العرب والمسلمين، وتوجد أيضا في مجتمعنا هذا، وقد تلبس بها وتورط في هذه الجريمة الكبرى، لا أقول فئة خاصة، بل تورط فيها كثير من أفراد العامة. تجد الكثيرين لم يقتصروا على معصيتهم، بل يزجون بالناس في المعاصي. تجد الكثيرين قد تخلوا عن طاعة الله، لكن لم يكتفوا بذلك، هو لا يطيع الله ولا يحب من يطيع الله تبارك وتعالى. نعم، ولا بد أن نضرب لكم بعض الأمثلة والنماذج الحية من مجتمعنا وواقعنا. لا أريد أن أتكلم كلاما إجماليا عاما، لا لا لا، لا بد من الأمثلة الواقعية الحية في المجتمع. يصدون عن سبيل الله تعالى، عندما تشتكي أخت من الأخوات وفاضلة من الفاضلات وعفيفة من العفيفات من زوجها أنه يمنعها من لبس الحجاب ويجبرها على التبرج والتهتك والسفور، ماذا نقول؟ إن لم يكن هذا صدا عن سبيل الله، فما هو الصد إذن؟ يمنعها زوجها، بدل أن يكون معتزا بها، مفتخرا بها، معينا لها على طاعة الله وعلى الحياة، يريد أن يراها الرجال، يريد أن يستمتع الرجال بريحها أو بمفاتنها، لا يبالي لأنه لا غيرة له. وهل هذه رجولة؟ هذه نسأل الله السلامة والعافية، يجبرها على خلع الحجاب. وكم من امرأة هاجرت زوجها بسبب أنه يصدها عن طاعة الله ويمنعها من الحجاب الذي أوجبه الله جل وعلا عليها. وربما لا تبالي المرأة إذا استعلت عن متاع الدنيا وطالبت بالطلاق وأن تفصل عن هذا الرجل الذي لا يغار عليها. هذه صورة من صور الصد. لكن حينما يصدر الصد عن سبيل الله من إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من إنسان يقول إنه مسلم، أين إسلامك؟ أين إيمانك؟ حينما تمنع إنسانا من الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي عن ماذا؟ لئن لم ينتهي عن نهي الناس عن الصلاة لنسفعا بالناصية. السفع هو الجذب بشدة تجذبه الملائكة زبانية النار من ناصيته المتعفن جلهنا، ويجذبونه ليقذف به في نار جهنم. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، فليدعو جنده، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. حينما تولى على مصنع أو شركة ويقول لك هذا المسؤول الأعلى منك ما تخليش حتى خدام يصلي، قل له اسكت، بتقول يجي قانون. قانون ماذا هذا؟ صد عن سبيل الله. ليس لك الحق أن تمنع عاملا أو موظفا في شركتك أو مصنعك من أن يؤدي فريضة الله تعالى. تذهب إلى مصنع السيتروان ومصنع الرينو ومصنع المرسيدس ومصانع السيارات وغيرها ممن هو معروف بالعمالة العربية المسلمة، تجد المساجد والمصليات، المساجد والمصليات نجدها في تلك المصانع في أوروبا، واليوم هنا في مساكن وغيرها أناس يشتكون لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة في وقتها. لماذا؟ لأن البطرون ما خلاش، قالوا احنا ما نشف الجامعة جايين نخدم على أرواحنا، تحب تصلي برا شد الجامعة. لا إله إلا الله، خمس دقائق يؤدي فيها الفريضة. هذا قولوا له أنت كأبي لهب، لأن الله نزل هذه الآية في أبي لهب لعنه الله، وفي أبي جهل. أبو جهل نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أمام الكعبة في ظلها، قال يعفر محمد وجهه في التراب أمامكم وبين أظهركم، والله لئن رأيته قادمة لأطأن عنقه بقدم هذه. أي توتنجم. وتحين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليخر لله ساجدا ولربه
متضرعا خاشعا خاضعا، ويأتي هذا العدو يأتي ليطأ برجله القذرة أطهر عنق وأشرف رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فوجئ الناس إلا وهو يتأخر القهقرة ويصرخ، قالوا له: ما بك؟ ما الذي حصل؟ قال: إن بيني وبينه خندق نار، ورأيت أجنحة وملائكة. رواه البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو فعل ما هم به لأخذته الملائكة عضوا عضوا، لقطعته الملائكة. هاو صد عن سبيل الله، يقف في باب المعهد، لا يرد المحتجبة والمختمرة، كل قانون. هذا الصد عن سبيل الله. تعرف الصد عن سبيل الله؟ اقرأ القرآن في 23 سورة، لن تجد الصد عن سبيل الله إلا مقرونا بالكفر. راه خطير عليك، راك مش تلقى الله متورطا، لن ينفعك أحد. اقرأ أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كفروا وصدوا عن سبيل الله، المؤمن لا يصد عن سبيل الله، عاصي يقول ربي يهديني، لكن لا يمنع الناس من طاعة الله، لا يمنع الناس من طاعة الله، يخشى، يخاف أمام الله تعالى. ولذلك يضاعف العذاب على الصادين عن سبيل الله. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. من الكفار من هو كافر في ذاته، لكن لا يصدك عن طاعة الله. والله التوانسة يخدم عند بعض اليهود في فرنسا وغيرها، يصلوا في الوقت ويصلوا صلاة الجمعة. والله عندي يهود يا إخوة وربي العزيز من أصدقائي، وهنا في بلادنا هذه يمنعوه من الصلاة، ما تصليش، يمنعه من الصلاة. صد عن سبيل الله. كل طريق للخير إذا منع منه الإنسان فهو واقع في هذه الجريمة. وسبيل الله كثير: الصلاة، الحجاب، العمل الخيري، إيصال التبرعات للناس، سد حاجة المحتاجين، أنواع كثيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابتلينا أيها الإخوة في هذا الزمن، في هذا الزمن العجيب والغريب، زمن الغربة، كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة، كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضد الرفعة، إسلامنا هو درعنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة، هو بالعقيدة رافع أعلامه، فامشي في ظل لوائها يا أمتي، لا الشرق يقصد عزنا كلا، ولا غرب التحلل إنه كالحية، الكل يقصد ذلنا وهواننا، أفغير ربي منقذ من شدتي. عاونة والنصرة وتكثير السواد، بل حتى الدعاء، كل ذلك واجب كل مسلم. الذين يصدون عن سبيل الله يتجمهرون، يتجمهرون. طيب وأين الذين يدعون إلى سبيل الله؟ أين هم؟ يجدون أنفسهم وحدهم، كثرة المخذلين والمثبطين والمرجفين والمتخلين، وإن لله وإن إليه راجعون. فكيف تريدون لهذا الدين أن يعز إذا تخلى عنه أهله، وإذا لم يعمل له من يجب عليه أن يعمل له إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلي بفضله وقدرته كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم أعذنا يا ربنا من فتنة الصد عن سبيلك، اللهم أعذنا من فتنة الصد عن سبيلك. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك. اللهم ثبت أقدامنا وقلوبنا وألسنتنا وحجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وول علينا أخيارنا، واكفنا شر أشرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل تونس بلد الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد تونس بسوء أو فتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أرخص أسعارنا، وأصلح أسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم تسق به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا عذاب، اللهم إن سقيتنا فبفضلك، اللهم إن سقيتنا وأغثتنا فبفضلك، وإن حرمتنا ومنعتنا فبعدلك، اللهم إن سقيتنا فبفضلك، وإن حرمتنا ومنعتنا فبعدلك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من أقوالهم وأعمالهم وسلوكياتهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الحول والقوة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان ولا بد أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.